السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لنا أن نجتمع مع إخواننا في هذه الليلة، ليلة 12 من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف، نجتمع مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، مستمعين إلى إجاباته وتوجيهاته التي يسديها إلى إخوانه عبر لقائه ساعة إجابة في إذاعة التصفية والتربية. سأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يحفظه ويمتع به. وهذا هو اللقاء 38 الموافق للثاني عشر من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عندي مبلغ من المال بالدينار والأورو وقد بلغ النصاب وسيحول الحول عليه قريبا إن شاء الله، وأشكل علي حساب ربعي العشر، هل أحول قيمة الأورو بسعر صرف البنك أم بسعر صرف السوق السوداء؟ وإذا كان بسعر صرف السوق السوداء، فكيف أخرج من إشكال تغير السعر من تاجر لآخر ومن منطقة لمنطقة؟ وهل أنتظر يوم حولان الحول كما أن لي قريبا غارما والناس تطالبه بالدين، فهل لي أن أسبق له مبلغا من زكاتي قبل أن يحول الحول؟ وفي هذه الحال كيف أحسب ما تبقى بالمقارنة بسعر الصرف دائما؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أقول جوابا على أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بمسألة من المسائل أو من مسائل الزكاة، وهذا فيما ذكر السائل من أن له مبلغ قد بلغ النصاب من عملتين اثنتين، العملة الأولى هي عملة البلد الدينار، والثانية هي عملة الأورو. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن هذه الأوراق النقدية كل نوع من هذه الأنواع يعتبر جنس من أجناس أو من أنواع الزكاة. فالدينار هذه العملة تعتبر جنس، والأورو كذلك. وبالتالي إذا بلغ النصاب في كلا العملتين فالواجب على صاحب هذا المال أن يخرج زكاته، وزكاته كما هو مقرر ربع العشر. الإشكال الذي وقع لهذا السائل هو كيف يحسب هذا المال أو مبلغ الزكاة المتعلق بالأورو عند صرفه. هو الأصل في الزكاة أن تخرج من جنسها ولا يتحول من الجنس إلى القيمة إلا في حالة تعذر إخراج القيمة. وبالتالي يقال مدام أن كل نوع من أنواع الأوراق النقدية أو من العملات يعتبر جنس من أجناس الزكاة، فالواجب أن يخرج الأورو من جنسه كما يخرج الدينار من جنسه. وهذا إما أن يعطيه لمن يحتاجه أو يستعمله وهو يتولى صرفه، وربما قد يعطيه لمن يحتاجه في مصرف من مصارف الزكاة التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس، وهو مصرف الحج، وهذا الذي فسر به علماؤنا مصرف في سبيل الله. في سبيل الله قالوا الجهاد بالدرجة الأولى والحج منه كذلك. وقد صح في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذي كانوا يعتقدونه في مثل هذه المسألة. وبالتالي إذا كان يعطى لمن يحتاجه وهو من أهله، كمن يريد الحج وهو من الفقراء أو الذين لا يملكون النفقة كاملة، يعطى له من هذا من هذه العملة فلا حرج، وهذا فيه خير. وإما أن يعطى لمن يقوم بصرفه إلى عملة بلده، يعني هو يتولى ذلك ويخرج المزكي من هذا الإشكال الذي وقع له. فإذا كان هذا المال أراد أن يعطيه لمن لا يحسن صرفه ولا يقدر على صرفه، فلا حرج أن يتولى هو صرفه، والصرف في هذا الحال يكون بسعر يومه، يعني من غير أن يدخل في هذه التفاصيل في منطقة دون منطقة. هو المنطقة التي هو فيها يسأل الذين، والأصل في حقيقة سعره هو سعره في السوق لا في البنك، لأنه في البنك لو ذهب إلى البنك يريد أن يأخذ من هذه العملة أو أن يبيع من هذه العملة لا يمكنه ذلك. ومع الأسف الشديد هذا من الخلل الموجود في 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 أسواقنا، وإلا الأصل أن تكون هذه الأموال محررة، يعني الناس يصرفونها كيفما شاءوا وأينما شاءوا كما هو الحال في الكثير من البلاد اليوم، ولا يقع مثل هذا التضارب ولا يقع مثل هذا الاستغلال من بعض الناس إلى البعض الآخر، ولا يقع مثل تلك المعاملات المحظورة التي يقوم بها بعض التجار أصلحهم الله تبارك وتعالى من تحويل المبالغ الكبيرة عن طريق الاعتمادات البنكية بصفقات وهمية، حتى أن بعضهم ربما يأتي بحاوية ليس فيها إلا القطع القماش التي لا تصلح إلا للمزابل، أو بعضهم استورد يعني أطنان من الورق الذي لا يصلح إلا للحرق، حتى يقوم كأنه أدخل بضاعة وهو لم يدخل شيئا، ويقوم بتحويل مبالغ ثم يتصرف فيها ببيعها، ويعني يكون في هذا إثراء له بهذه الطريقة التي فيها هذا النوع من الاحتيال والغش. وهذه من مساوئ هذا الوضع الاقتصادي الذي هو في بلدنا وفي الكثير من البلاد الإسلامية. فالأصل فيه أن يكون صرفه بسعر يومه الموجود في السوق، أو كما قال السائل في السوق السوداء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال أن له قريب غارم، والغارم من مصارف الزكاة يعطى من هذه الزكاة، وإذا كان قريبا فهو من باب أولى وأحرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: هي صدقة وصلة. يعني من جهة صدقة زكاة واجبة، ومن جهة أخرى صلة لرحمه، لأن من أنواع الصلة الصلة بالمال، وخاصة لمن هو محتاج إليه من مثل هذا القبيل، سواء كان فقيرا أو كان غارما أو ما إلى ذلك. فإذا كان كذلك يعطيه من هذه الزكاة. إشكال آخر طرحه في سؤاله دائما متعلق بتقديم إخراج الزكاة عن وقتها، ووقتها هو حولان الحول. إذا كان هذا التقديم لأيام يسيرة، يعني أيام قليلة، له أن يقدم إخراج الزكاة، وهذا ما يقول به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال بمثله كذلك الشيخ العثيمين عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لمدة كبيرة فهذا لا يجوز، لأن الزكاة عبادة كذلك، عبادة مؤقتة بوقتها، وهو حولان حولها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لإخراج زكاة أموالهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لهم فيما رزقهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: عندنا عند دفن الميت لما يصل التراب إلى الشبر يخرج بعض الإخوة من المقبرة، بداعي أنهم لما يبقوا حتى ينتهي التراب فإنهم سيقعون في البدعة، لأن القبر سيرتفع كثيرا، علما أن بقية الناس لا يخرجون. أفدنا شيخنا بارك الله فيك، فقد أشكل هذا الأمر علينا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الإشكال قبل أن يكون إشكال متعلق بمسألة من المسائل الفقهية، هو إشكال مرده إلى مسألة من المسائل المنهجية المهمة جدا، وهو أنه لا ينبغي لأبنائنا وشبابنا أن يبادروا إلى مثل هذه التصرفات، وإن صح أن نسميها مثل هذه الخراجات، التي الواجب عليهم قبل أن يتصرفوا فيها بمثل هذه التصرفات أن يرجعوا إلى علمائهم، أن يسألوا عن حكمها وعن تفاصيلها عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقول نبينا عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال. وليس لهم أن يسارعوا وأن يبادروا لمثل هذه التصرفات، ولا ينبغي لهم أن يغتروا بفهومهم، لأن الواجب على كل مسلم أن يعرف قدر نفسه ويعلم خاصة في مثل هذه الأمور والمسائل والتي ربما تترتب عليها أحكام أخرى ليست يعني محصورة في قضية أو مسألة من مسائل فقه الجنائز متعلقة بما قد يترتب عن مثل هذه الأفعال من فتح باب فتنة واختلاف وتنازع وفرقة بين الناس لأجل أمر ربما في النهاية يقف هؤلاء على أنهم كانوا مخطئين في بداية هذا الأمر، ولو اختصروا على على أنفسهم وعلى إخوانهم لكان أولى لهم، وفروا على أنفسهم هذا الفتح هذا الباب من أبواب الفتنة والخيل والقال، ويعني وصلوا إلى المقصود بأقرب طريق وأيسر طريق وبأقل تكاليف. وهذه فائدة العلم الشرعي، ولهذا دائما وأبدا منهج السلف في هذا أن العلم قبل القول والعمل. ولهذا أنا أنصح هؤلاء بعدم العود إلى مثل هذه التصرفات حتى وإن كنت تعلم الحكم، إلا أنه هذا الحكم قد تحتف به بعض الملابسات، من الأحسن يعني الإنسان يسأل كيف يتصرف ويسأل عن الحكمة في التعامل في مثل هذه الحالات. فمن المعلوم أن قضية الدفن، أن قبر الميت التراب الذي يخرج من هذا القبر بعد حفره الأصل أن يرجع إلى القبر، والبدعة في هذه المسألة أن يأتي أهل الدفن بتراب زائد على التراب المحفور من هذا القبر. فإذا أرجع الناس ذلك التراب حتى لو ارتفع على الشبر فإن هذا ليس من يعني لا يقع تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن رفع القبر أكثر من شبر، لأنه هذا حال يكون مباشرة بعد الدفن، والمعهود والواقع يشهد به أنه هذا التراب يعني بعد يوم يومين ينزل ربما إلى ما تحت الشبر، وهذا هو الأصل في القبر، يعني ما استقر عليه الأمر، ما استقر أمر عليه أمر ذلك القبر. لو كان استقر الأمر على فوق الشبر لكان في هذا مخالفة ومضادة لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوع في المحرم أو النهي، لأن النهي يقتضي التحريم كما هو مقرر، فيكون هذا الفعل من الأمور المحرمة ومن محظورات الدفن في عند المسلمين. وبالتالي أنه التراب إذا يعني نخلص من هذا أن تصرف هؤلاء الإخوة تصرف خاطئ، لأن خروجهم مباشرة ما أدري إذا كان أثناء الدفن يكون عندهم القيس، يعني يقيسوا مقدار الشبر، وإذا وصل ينصرفون، أو فقط بالتخمين وأنهم يقيسون بأعينهم فحسب. فلا ينبغي مثل هذا التنطع ومثل هذا التصرف الخاطئ، فيبقوا معه ويحققوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن، كما فعل لما انتهى من دفن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أدعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالسنة أننا ندعو لأخينا بعد دفنه بأن يثبته الله جل وعلا لأنه يسأل، خلافا لما يفعله الناس اليوم من تلك المواعظ الطويلة والمنمقة والتي أصبحت سنة متبعة عند الكثير من الناس، يقومون بإلقاء خطب ومحاضرات بعد دفن الميت، وفي هذا إعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الموعظة إذا كانت تكون أثناء الدفن وتكون أحيانا كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ننصح إخواننا أن يراجعوا أنفسهم وأن يتركوا مثل هذه الأفعال، وأن يستقيموا على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام بالعلم والسؤال والرجوع إلى علمائهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تهديد المرأة بالضرب على أمور دنيوية وشتمها بسبب ومن دون سبب؟ وما نصيحتكم لمن يستدل على فعله هذا بقول الله عز وجل: واضربوهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أن صاحب هذا السؤال هي هذه المرأة المهددة. على كل حال، لا بد للزوج أو لا بد للزوجين أن يعلموا، أن يعلم كل واحد منهما حق الآخر عليه، أن تعلم الزوجة عظم حق زوجها عليها، وهذا لقول نبيها عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. وكذلك أن يراعي الزوج حق زوجته عليه، ويجعل نصب عينيه دائما وأبدا قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي هو قدوتنا وأسوتنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على كل مسلم أن يقف على معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، أن يتعلم هذه الصفحات المشرقة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعاشر زوجاته، كيف كان في بيته، كيف كان في أدبه وحسن معاملته لزوجاته كلها. هل كان بهذه الطريقة؟ هل كان يهددهن بالضرب على أتفه الأسباب، أو كما قالت السائلة لسبب أو من دون سبب؟ هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من طريقته. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أصلا عظيما في ذلك الحديث العظيم المعروف بحديث الثلاثة، قال في آخره: إني أصلي وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يتزوج النساء سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، وفي سنته وفي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم منهج في معاملة النساء وحسن معاشرتهن، يدل عليه قوله بعد قوله في الحديث الآخر: وأنا خيركم لأهلي، يعني خيركم في حسن معاملتهن، وهذا هو المطلوب. وزاد هذا الفعل قبحا بأنه يستدل عليه، يعني كأن هذا هذا التصرف السيء أو سوء خلقه يستدل عليه بالشرع: واضربوهن. وأعرض عن النصوص الأخرى التي فيها الأمر بحسن المعاشرة والمعاشرة بالمعروف، وحتى في معالجة العصيان الزوجة أو نشوز الزوجة، احنا ما أمرنا بالضرب مباشرة، إنما أمرنا بأشياء قبل الضرب، والضرب هو آخر الأمر، وكما جاء في الحديث: آخر الدواء الكي. فكذلك الضرب هو آخر الأشياء، والضرب المقصود ضرب مخصوص، يعني الواجب أن لا أن يكون ضربا غير مبرح، أن لا يكسر عظما وأن لا يدمي عضوا، هذا هو يعني الذي يكون فيه التأديب للزوجة أو للولد، هذا إذا احتاج إليه الزوج. أما إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط يعني زوجة من زوجاته أو ولد من أولاده، فداه أبي وأمي، وهو قدوتنا وهو أسوتنا. فالله عز وجل أمرك بالموعظة لها إن هي نشزت، أمرك بهجرها في الفراش، أمرك بإحضار حكم من أهلها وحكم من أهله هو، ثم في نهاية المطاف إن هذه الأمور كلها لم تجدي نفعا لجأ إلى هذه الطريقة التي هي شرعية كذلك ولا ننكرها ولا يجوز إنكارها، وإنكارها مخالفة صريحة لما جاء في هذه الآية الكريمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا أنصح إخواني جميعا وأنصح أمثال هؤلاء الذين لا يحسنون التصرف مع زوجاتهم، والذين يتصرفون بهذه الشدة والعنف، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، لأن العنف كما قال نبينا: ما خالط شيئا إلا شانه، إن العنف ما خالط شيئا إلا شانه، إن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه، يعني جعله زين طيب، أما العنف ما كان في شيء إلا شانه، جعله مشين سيء. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الأمر، وأن يوفق إخواننا جميعا وأخواتنا كذلك إلى لحسن معاشرة أزواجهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول: ما حكم تنظيف مقبرة ونزع الأشواك والحشيش الذي ينبت فيها، علما أن الأرض أصبحت مستوية لا يمكن أن تعرف وتميز بين قبر وآخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم من الذي يعرف بحديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق أو عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى من الطريق، وهذا يشمل أي نوع من أنواع الأذى، وهذا يعني نلحظه ونعايشه في مقابرنا. إذا باشرنا الدفن نجد مثل هذه الأمور التي في بعض الأحيان تؤذي الناس، تؤذي المشيعين، وخاصة مثل هذه الأشواك. وعلمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأدب في المشي بين القبور أو في المقبرة أن نترك نعالنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتين اخلعهما، يعني أدبا في هذه المقبرة أو بين هذه القبور. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع نعله، وبالتالي إذا كان الإنسان يمشي حافيا عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت مثل هذه الأمور المؤذية، قد يتأذى من ذلك، وربما لا يستطيع أن يخلع نعاله لأجل ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض الشباب المتطوعين لمثل هذه الأعمال أخبرونا أنهم في عمليات تنظيفهم للمقبرات كانوا يعثرون على أمور عظيمة وفظيعة في آن الوقت، من في آن واحد من أنواع السحر الذي يضعه الناس في هذه القبور أو في جوانبها، وكانوا جزاهم الله خيرا في عملية تنظيفهم يعني يبطلون أثر هذه التمائم والعقد بقراءة المعوذات عليها وبحرقها، وفي هذا خير عظيم. كم من أناس كانت هذه الأمور سبب لأذيتهم، فلما أبطلوها وأزالوا مفعولها بإذن الله تبارك وتعالى كانوا سببا في التفريج على إخوانهم. فإذا يعني مثل هذا التنظيف لا شك ولا ريب أنه من العمل الطيب الذي يشكر عليه أصحابه، وكذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجروا عليه. إذا كان الإنسان إذا أماط شيئا يؤذي عن طريق المسلمين كان مأجورا على فعله، وفعله هذا شعبة من شعب الإيمان، فكيف بمثل هذه الأماكن التي ولكن ينبغي أن نفرق بين التنظيف مما قد يؤذي المسلمين فيها، ومن الأمور الأخرى المتعلقة بالبناء والتشييد على القبور ووضع ربما السياجات على القبور كما هو موجود في بعض مقابرنا مع الأسف الشديد، وهذا كله من مخالفة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ كتاب له حقوق إلى مطبعة أخرى ثم يصوره كما هو ويبيعه في السوق؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف في هذا الزمان بالحقوق الفكرية. والحقوق الفكرية المقصود بها هذه الجهود العظيمة التي يبذلها أصحابها في مصنف من المصنفات أو اختراع من الاختراعات، وربما هذا قد يكلفهم جهدا عظيما وقد يكلفهم أحيانا مصاريف باهظة، ويودون المحافظة على هذا الأمر الذي في الأصل أنه ملك لهم، أنه ملك لهم. وفي هذا الباب، في باب التصنيف مثلا، تجدون يعني في الكتب، وهذا أصبح من عرف أهل هذا الشأن، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا عند الفقهاء. ومثل هذه الأمور لم يرد شيء أو دليل من الشرع يمنعها، بل أدلة الشرع تثبتها لأصحابها، تثبتها لأصحابها، إضافة إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يعني في اعتبارها، وإن كان يعني بعضهم لا يرى ذلك ويرى أن الحقوق غير محفوظة كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن غيره يرى بخلاف ذلك. وكما هو قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز مثل هذا العمل من هؤلاء الناس الذين يبخسون الناس أشياءهم. ومع الأسف الشديد هذا الذي يقوم بهذا العمل الشنيع والذي نعتقده يعني سرقة من أنواع السرقات المعاصرة، أنه يأتي للكتاب يصوره ويبيعه بالسعر الذي يباع به الكتاب الأصلي أو بأقل منه بيسير، يعني يا ليته فعل هذا ويسر على الناس وعلى طلبة العلم. والواجب على طلبة العلم وغيرهم، لأن الأصل في اقتناء الكتاب من هؤلاء، أن لا يعينوا هؤلاء على شرهم وعلى باطلهم. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهؤلاء تسببوا في الإضرار بإخوانهم ضررا عظيما، والقاعدة الشرعية في هذا الباب: لا ضرر ولا ضرار، الضرر مرفوع في الإسلام. تصور يعني صاحب الكتاب، وهذا التمثيل سمعناه من الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما فصل في هذه المسألة. يعني تصور أن صاحب الكتاب بعد جهد جهيد وربما سنوات وهو في تأليفه، ثم احتاج إلى نفقة لطبعه ثم لنشره، وطبع منه كمية، ثم يأتي هذا السارق ويأخذ نسخة منه يصورها ثم يملأ بها السوق. فكيف يكون ضرر الأول الذي يعني تعب وبذل جهدا ثم بذل مالا ثم كتابه يبقى ينظر فيه يعني في مخزنه ولا يمكنه أن يبيع منه شيئا، لأن السارق قد أغرق السوق بهذا الكتاب الذي ليس له فيه أدنى حق، ليس له فيه أدنى حق. ونحن نرى هذا في بعض، خاصة ما يعرف بالطبعات المصرية. وبالمناسبة في الأيام الأخيرة وجدت يعني بالعرضها علي أحدهم، وظننا أنه اشتراه من مصر كتاب تمام المنة للشيخ الألباني، وتمام المنة صاحب الحق فيه هو دار الراية، وهذا من الكتب التي وفق الله جل وعلا إخواننا لإدخالها ولهم توزيعها. وإذا بي يعني أجد لما وقعت نسخة من هذا الكتاب بين يدي طبعة مصورة، يعني حتى تصويرها ما هو فيه شيء من الإتقان، يعني رديئة جدا جدا، والطبعة الأصلية معروفة وموجودة وطباعتها جيدة، والناس أصحاب هذا الشأن يفرقون بين الطبعة اللبنانية والطبعة المصرية. هذه طبعة مصرية ومن أردى أنواع الطباعات، وكتاب هذا مسروق من أصله، ومع الأسف الشديد الآن موجود في أسواقنا ويباع ربما في الكثير من المكتبات. تمام المنة على كتاب فقه السنة للشيخ الألباني، هذه الطبعة طبعة مسروقة، لا يجوز لصاحبها مثل هذا الفعل، ولا يجوز لطلبتنا شراءها حتى لا يعينوا على الإثم والعدوان. وقد يكون من هذا النوع الشيء الكثير، ولهذا الواجب على الناس أن يتحققوا من مثل هذه الأمور، وأن يعرفوا من أين يقتنوا هذه الأمور ممن يظنون فيه ويعتقدون فيه أنه يتحرى. والحمد لله فيه من إخواننا من يتحرى في هذا الباب ولا يغش إخوانه في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا يقول في كتابي صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله أشكل علي أثران. الأول قول حسان بن ثابت رضي الله عنه إنه سمع يهوديا يقول طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. والثاني قول زيد بن عمرو إن حبرا قال له قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه، فما علاقة النجوم بالقدر؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أنبه لمسألة متعلقة بمصنفات الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الشيخ الألباني من العلماء والمشايخ الذين يحرصون الحرص الشديد على إخراج كتبهم بأحسن طبعة وبأصحها، وهذا لشدة عنايته بتصحيحها، ويحكي لي هذا الأمر من كان يعني يتولى طبع كتبه الشيخ سعد الراشد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وشهادة لله تبارك وتعالى، الرجل كان رجلا فاضلا محبا للخير محبا لطلبة العلم، جزاه الله خير الجزاء، وكانت بيننا وبينه يعني علاقة طيبة وحميمة، وكان يحبنا في الله ونحبه في الله كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح له في ذريته، وأن يوفقهم لما للمسيرة التي سارها أبوهم في نشر كتب السنة، وعلى رأسها كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وكان يعني في حسن معاملته للشيخ وجوده وكرمه معه، يعني أمور ربما ما تكاد تجدها إلا عند الأولين. فرحم الله تبارك وتعالى الشيخ، ورحم يعني الشيخ الألباني، ورحم الشيخ سعد الراشد الذي كأن الله تبارك وتعالى سخره للشيخ الألباني عليه رحمة الله. فينبغي أن نعلم في مع هذا الحرص الشديد الذي كان عند الشيخ عليه رحمة الله ومن مراجعة يعني الكتاب مثلا إذا يحكي الشيخ سعد أنه إذا قدم له مجلد من مجلدات الصحيحة والضعيفة كان كل ما يعني ينتهي من صف مرزمة يرسلها للشيخ ويراجعها الشيخ ويعيد قراءتها ويدقق فيها ثم يعني يأمره باعتمادها يعني بعد المراجعة ويأخذ المجلد الواحد حتى ينتهي من طبعه يعني ينتهي من مراجعته وتقديمه للمطبعة بعد وقت يعني بعد وقت لشدة حرص الشيخ لأنه يعلم أن القضية قضية علم ودين وخطأ واحد في حديث من أحاديث رسول الله تترتب عليه أمور. ورغم ذلك يعني رغم هذا الحرص وتجد أحيانا تخرج أخطاء في بعض الطبعات ومثل هذا كذلك يروى عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني لما أخذت دار العبيكان كتاب الشيخ في الشرح الممتع أول ما أخذ كان الشيخ اشترط عليهم أن يخصص له مكتب في الدار ويأتي مرة في الشهر لما يكون عنده اجتماع في الرياض في الهيئة ولا في اللجنة الدائمة يخصص وقت من وقته ويأتي لهذا المكتب في هذه الدار ويراجع ما تم يعني صفه من الكتاب الذي أو المجلد الذي سيرسل للطبع. ورغم ذلك تخرج بعض الأمور يعني هذه العناية الفائقة من هؤلاء العلماء والأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم تدل على عظم المسؤولية والعناية بمثل هذا. مما يقال في كتب الشيخ الألباني أنه بعض الكتب ما طبعت في حياته وإنما طبعت بعد موته وبعض الكتب في حياته الشيخ كان يتحدث عنها ويقول أنه لم يرضى عنها بعد ولكن مع الأسف الشديد خرجت بعد موته مباشرة وبيعت الحقوق بمبالغ باهظة وخرجت الكتب يعني بأسعار مرتفعة جدا وهذا على خلاف الخط الذي كان عليه هؤلاء العلماء يعني هؤلاء همهم نشر العلم وأولئك همهم جمع المال وملء الجيوب بمثل هذه الجهود. فكتاب السيرة من هذه الكتب يعني ما خرج ولا طبع في حياة الشيخ إنما هو من الكتب التي كانت مسودة عند الشيخ ولما مات الشيخ تصرف فيها الورثة وخرجت مع أن الشيخ قد أوقف كل كتبه لمكتبة الجامعة الإسلامية لتبقى صدقة جارية من بعده عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب السيرة النبوية وجد فيه هذا بل الشيخ عليه رحمة الله قد حسن إسناد هذا الأثر المروي عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإشكال الذي وقع عند السائل هو في كما قال هو في علاقة النجم بالقدر وفي الحقيقة ليس بالضرورة أن تكون هناك علاقة بل ليس ثمة علاقة بين هذا وذاك. العلماء يذكرون القول الأول المتعلق بمعنى النجم في مثل هذه الأقوال التي روى حسان هذا عن يهودي حبر من أحبارهم طلع الليلة نجم أحمد قالوا نجم أحمد بمعنى وقته وليس النجم الذي هو الكوكب. وقول ثاني أن هذا النجم لا علاقة له بالقدر، إنما له علاقة بتوقيت، له علاقة بتوقيت، لعل الله تبارك وتعالى جعل علامة من علامات ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكونية، هذه الآية الكونية. وقد يكون هذا، يعني هذا احتمال، قد يكون هذا مما وجد في الكتب السابقة وأخذه هؤلاء الأحبار من كتبهم، ويعني ما قالوه ظهر حقيقة، وظهر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة، في تلك الفترة. هذا الأثر وإن كان ضعفه بعضهم إلا أن الشيخ حسن إسناده في هذا، هذا والله أعلم، يعني أنا هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم كراسي وطاولات عشاء الأعراس بحيث أن العقد يحتوي على الأجر وتاريخ الاستلام فقط ولا يعلم شيء عن الزبون واستعمالاته؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل في مثل هذه المعاملات التي تكون مختلطة، يعني فيها ما هو جائز مباح وما هو محرم، القاعدة عند علمائنا أنه ينظر فيها للغالب، ينظر فيها للغالب، يعني الغالب في استعمالات الناس. إذا كان الغالب في استعمالات الناس هو الأمور المحرمة، أخذ حكمها، يعني كان محرما، كان محرما. إذا كان غالب في سؤالنا، إذا كان غالب هذه الأعراس هي تلك الأعراس التي تكون بتلك المنكرات والمحظورات من الاختلاط والغناء وما إلى ذلك، لا يجوز لمسلم أن يكون له مثل هذا المحل لكراء هذه الكراسي أو لوازم هذه الأعراس، لأنه سيقع في المحظور، والمحظور هنا التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إلا إذا كان صاحب هذه الوسائل لا يؤجرها إلا لمن يثق به ويعلم من حاله أنه ليس من أهل الفسوق والمجون والأمور المحرمة، فحين ذاك لا حرج أن يؤجر مثل هذه الأمور. أما أن يترك الأمر هكذا وبهذه الصورة مع الواقع الذي نعرفه جميعا ونعايشه جميعا، فهذا لا ينبغي لمسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الواجب على المسلم أن يطيب كسبه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم. هذا سؤال أخير نختم به هذا اللقاء، يقول صاحبه: سؤالي عمن يسمع كلاما ضالا ومفترى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من خطيب في خطبة الجمعة، فهل يجوز له أن يقوم فيقاطع الإمام ويرد الباطل الذي تفوه به أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد أن هؤلاء الخطباء أنواع، منهم المعروف الحال، يعني معروف حاله في انحرافه أو في عدائه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون متشيعا أو أن يكون متشربا لبدع وضلالات هذه الطائفة المنحرفة المحسوبة على الإسلام، والإسلام بريء منها ومن شرها وباطلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد الإسلام والمسلمين من أتباعها ومن عقائدها. فهذا ابتداء لا يجوز لمسلم أن يكثر سواده ولا أن يتقصد مسجده ولا أن يحضر خطبه أو دروسه، وهذا ممن لا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسجده الذي جاء فيه النهي عن تخطي المساجد. ابن القيم عليه رحمة الله استثنى المسجد الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ابن القيم عليه رحمة الله استثنى المسجد الذي يكون إمامه مبتدعا، قال هذا يتخطى مسجده ولا كرامة حتى لا نكثر سواد المبتدعة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يحضرون مجالس المبتدعة، كما أن المبتدعة لا يستطيعون حضور مجالس أهل السنة. المبتدع لا يتحمل أن يجلس في مجالسنا، لأن مجالسنا فيها، إذا جلس في مجالسنا إما أن يتوب وإما أن لا يعود، أحد أمرين، إما أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا جعل جلوسه سببا لهذا، وإما أن ينفر وينهض ولا يعود لمجلسنا، كما كان الحال عند السلف في مجالسهم. والسلف كان يعني ما هو إمام، ما هو اثنين، ما هم ثلاث، ممن كانوا يطردون من يشتمون فيه رائحة بدعة من البدع، كما قال الإمام مالك وتركها كلمة باقية تدل على منهج هؤلاء الأئمة الأعلام، قال ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. ذاك الذي قال الاستواء كيف هو. هذا 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 الحال الأول بالنسبة لأمثال هؤلاء الأئمة. الحال الثاني، الأصل في الإمام بعض الأئمة ربما ليس على بدعة من مثل هذه البدع، ولكن لقلة علمه وضعف بضاعته صدر منه يعني خطأ أو زل في هذا الباب، زل في هذا الباب فأساء في التعبير لصحابي أو في حق صحابي من الصحابة، متأثرا بكتاب من الكتب أو بشيخ من المشايخ أو ما إلى ذلك، كما هو الحال عند الكثيرين ربما معدودين من أهل السنة. فهذا الواجب في حق من سمع هذا أن يناصحه بعد انتهاء خطبته، يروح ليه ويكلمه، يا أخي هذا الفعل، هذا لا قولك، هذا لا يصح ولا ينبغي، يعني بلين ورفق وحكمة وموعظة حسنة، لعل الله عز وجل أن يكون سببا في تصويبه وفي هدايته. والواجب على ذلك الخطيب أن يصحح خطأه وأن يرجع عن افترائه على هؤلاء الخيرة من عباد الله تبارك وتعالى الخطبة القادمة، لأن الخطأ إذا كان علنا التصحيح يكون علنا كذلك، وإذا كان في السر يكون في السر كذلك. أما هذه الطريقة التي فيها شيء من فتح باب الفتنة والافتتان، هذه لا ننصح بها والله أعلم. اللهم إلا إذا علم أن وغلب على ظنه أن هذا الإمام لو كلمه لن يسمع ولن يرجع عن خطأه، فيكون الإنكار عليه في المجلس ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن فتنة هذا الباطل وتهمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ملأ من الناس هذا لا شك أنه أشر وأعظم مما قد يقع من اللغط والصخب في ذلك المجلس لأجل هذا الإنكار بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. فإذا نقول ونكرر حتى لا يؤخذ عنا الكلام على غير محمله الصحيح، وهذا أصبح الآن عادة عند الناس وطريقة متبعة الآن خاصة في هذه الآونة الأخيرة. تقول أنت عن إنسان لا تعرفه تسأل عنه يرفعوها عنك في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على أنك تزكي فلان بالعنوان العريض، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب إذن أقول أنه إذا كان بهذا الخطيب ليس من ممن ذكرنا أنه من أهل البدع والضلال، ممن دينهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هؤلاء ابتداء لا نحضر مجالسهم ولا نصلي الجمعة في مساجدهم، إذا كان من النوع الثاني ليس مبتدعا إلا أنه وقع في هذا الخطأ، ننبهه ونصحح له بعد خطبته تفاديا للفتنة التي قد تقع بسبب ذلك. أما إذا كان ممن لا يستجيب أو يغلب على ظننا أنه في هذا الباب، وإن لم يكن شيعيا إلا أنه حاقدا مثلا على أهل السنة ولا يقبل منهم، فهذا لا حرج أن إذا بينا له وأنكرنا عليه في أثناء درسه أو حتى في خطبته، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يحسن له الثواب ويجزي له، وحفظ الله إخواننا مستمعين منتفعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.